إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال قائلا له: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. أيها الإخوة الأحبة، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدين، ويحذر أمته كثيرا من الدين، وذلكم أن الرجل إذا صار غارما وكثرت عليه الديون انجر إلى الكذب وإلى إخلاف الموعد وإلى خيانة الأمر، وهذا ليس من علامات الإيمان أبدا. بل جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر. فهذا ليس من صفات المؤمن أبدا، إنما من صفات المنافق. من هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر هذه الصفات، والسبل التي توصل إلى هذه الصفات كان يحذر من الدين. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ويقول كما جاء في صحيح مسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين، لأنه حقوق الناس، فحقوق الناس لا يغفرها الله عز وجل، لا بد أن تؤدى للناس، ولا بد أن يسامح بها الناس. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤتى له الجنازة فلا يصلي عليها حتى يسأل: هل على صاحبكم من دين؟ فإن قالوا نعم يقول: هل ترك وفاء؟ فإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم، وإن قالوا نعم صلى عليه. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي، بل كان يصلي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لقد تجاهل كثير من الناس حقوق الناس، وتوسعوا في الإنفاق في الكماليات، الإنفاق في مناسبات الأفراح والولائم والهدايا، بل وفي مناسبات الأتراح. ولقد حدثني بعضهم والله قال: بقينا 10 سنوات نحمل هم الدين الذي ركبه علينا أعمامي حينما توفي والدي قبل 10 سنوات، بالوليمة هذه المبتدعة التي يطعم فيها أهل الميت الناس. توسع الناس في الإنفاق في الكماليات حتى صارت الكماليات ضرورات. ولقد قرأت في بعض الصحف أن القروض التي تعرض من القروض الكثيرة التي صارت تعرض على الناس قرض التجميل. قرض التجميل، هل سمعتم بقرض التجميل؟ قرض حسنا؟ لا والله، لا يقرضون قرضا حسنا، إنما يقرضون قرضا ربويا بالربا يصل المرء إلى الكبيرة هذه التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لعن صاحبها كما جاء في حديث ابن مسعود، في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والمتنمصة والمتفلجات من الحسن المغيرات خلق الله. قرض التجميل، يقرضون قرضا ربويا ليصل المرء إلى تغيير خلق الله تبارك وتعالى، أو لتصل المرأة التي يتاجرون بها دائما، ويتاجرون بحريتها، ويتاجرون بحقوقها، ويتاجرون يصلون إلى أو يوصلون المرأة إلى ما حرم الله عز وجل بالقرض الربوي. من هنا فإن المسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، ولا يقدم على الدين إلا للضرورة وللحاجة القصوى. فإن أقدم على الدين فعليه أن يقصد سداده وينوي وفاءه، لأن الوفاء من خلق المسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث صحيح البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أعانه الله في أدائها، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى ويقصد سداد دينه، ويقصر على نفسه من أجل أن يسد دينه قبل أن تباغته المنية، فعند ذلك يحبس عن دخول الجنة بدينه هذا الذي ما أخذه في كثير من الأحيان إلا من أجل الكماليات التي كان يرجو. وعليه أن يعلم أن الديون في دين الله عز وجل مضبوطة بضوابط محكمة وبشرع عظيم شرعه الخالق والشارع الحكيم، شرعه الله تبارك وتعالى في أطول آية في كتاب الله عز وجل، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أمر الله سبحانه وتعالى بتوثيق الديون، بتوثيق هذه الكتابة، أمر بكتابتها أمر إيجاب أو أمر استحباب. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. فالكتابة هذه أدعى لفض الخصومات أو لمنع الخصومات والمنازعات بين المسلمين، وكم ترون في المحاكم من خصومات ومشاجرات ومنازعات بسبب ماذا؟ بسبب عدم كتابة الدين وعدم توثيقه. مجرد أن يأخذ منه شك، هذا الشك يصدقه فيه، والشك لا يقدم ولا يؤخر في هذا الزمان، فتحصل المنازعات وتحصل الخصومات. والله تبارك وتعالى أمر بتوثيق الدين بين المسلمين، بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن هناك كاتب فكنتم على سفر، كما قال ربنا عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة يأخذ عليه رهنا من أجل أن يسد بينه. وأمر تبارك وتعالى كذلك بإشهاد الشهود: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أن يكون على صف الدين شهود، شهيدين من رجالكم يعني من المسلمين. وبهذه الآية استدل العلماء أن الكافر لا يشهد لأنه ليس بسن ثقة من رجالكم أنتم أيها المسلمون، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فلا بد إذن من توثيق الدين، ولا بد أن يعلم المدين أن الدائن الذي أقرضك ماله إنما أحسن إليك. والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلا بد لك أن تحسن إليه كذلك، ولا بد لك أن تشكره، وحذاري حذاري أن تمنعه حقه أو أن تجحده دينه أو تنكر عليه ما أخذت منه. فموة من الذين ينكرون حقوق الناس أحسن إليه الدائن ثم بعد ذلك يجحده وينكره ويأكل ماله بالباطل. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويقول عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر في شهركم هذا. فلا يجوز لمسلم أن يجحد حق المسلم، ولا يجوز له أن ينكر عليه حقه أو أن يماطله في سداد دينه في سداد حقه. كم وكم من الذين يماطلون الناس من أجل ماذا؟ من أجل أن يسقط عليه بعض الدين فيأكل ماله بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس منه، فإن لم يسامح من قلبه فلا يحل لك أن تأخذ من ماله شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: مطل الغني ظلم، لا يجوز لك أن تماطله. أحسن إليك وأعطاك ماله وأقرضك ورفع عنك وفرج عنك كربة، فما عليك إلا أن تحسن إليه. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، بكرا جملا صغيرا، فجاء الدائن في موعده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يسده بكره، قال: لم أجد إلا جملا كبيرا. قال: أعطه فإن خيركم أحسنكم قضاء، إن خيركم أحسنكم قضاء، أعطه جملا كبيرا. فما عليك أخي المسلم إلا أن تؤدي الأمانة التي ائتمنك بها صاحبك وتعطيه إياها فتكون وفيا. والوفاء خلق المسلم، الوفاء خلق المسلم. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة في الوفاء عظيمة جاءت في صحيح البخاري. ذكر رجلا من بني إسرائيل استسلف 1000 دينار من بعض بني إسرائيل، فقال له رجل: ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بكفيل يقتلك. قال: كفى بالله كفيلا. قال: فأسلفه 1000 دينار إلى أجل مسمى، فركب البحر وغاب عن صاحبه، فلما جاء الأجل بحث عن مركب يعود إلى البلد التي فيها صاحبه فلم يجد، فنظر فوجد خشبة فأخذها ونقرها ووضع فيها 1000 دينار ثم ووضع فيها الصحيفة التي كتب فيها لصاحبه بينه، ثم زججها وقال: يا رب إنك تعلم أني استسلفت من فلان 1000 دينار فطلب شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وطلب كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وإني أستودعكها، وألقاها في البحر. فكان صاحبه في الجهة المقابلة ينتظر صاحبه لعله يرجع في مركبه فلم يجد، فوجد هذه الحطب على وجه الماء فأخذها حطبا لأهله، فلما نشرها وجد بها 1000 دينار والصحيفة. ثم بعد ذلك عاد صاحبه ومعه 1000 دينار فقال للدائن هذا: 1000 دينار قال: هل أرسلت إلي بشيء؟ قال: والله ما وجدت مركبا حتى أعود إليك في الأجل المسمى. قال: فقد أدى الله عنك، فانصرف بال1000 دينار راشدا. الوفاء من الجهتين، الوفاء من الجهتين. كم وكم تجدون الغدر والأسف عند أهل أو عند كثير ممن ينتسب إلى الإسلام في زماننا هذا. رجل أحسن إليك وأقربك من ماله وأعطاك قرضا حسنا، والله سبحانه وتعالى يقول: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. كم وكم من الذين يقرضون من غير إشهاد ومن غير كفالة ومن غير كتابة ومن غير رهن، أمنك على ماله فأعطاك ماله من أجل أن ينقذك، من أجل أن يساعدك، ثم بعد ذلك تخونه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. حذاري حذاري أن تكون من الذين يخونون الأمانة أو من الذين يماثلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في البخاري: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد الغني الذي يماثل ومعه ويملك فيماثل في أداء ما عليه من دين، يقول يحل عرضه وعقوبته. قال مجاهد: قال السجن. لذلك إخوة الإيمان علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، ونعلم أن الديون في دين الإسلام كلها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي الرجل منها إلا وجه الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ القرض في دين الله لا يبتغى منه منفعة، منفعة مادية ولا معنوية، فإن كان هناك منفعة مادية أو معنوية كان ذلك ربا. كما قرر العلماء: كل قرض جر نفعا فهو ربا. كم وكم من الوسائل التي يحتال بها الدائنون على المدينين، يحتالون بها على الربا، يحتالون على شرع الله تبارك وتعالى. وثم نسمع بين الناس أن قرضا حسنا قد انعدم، لا يمكن أن يقرضك إلا وهو ينظر إلى جيبك، وهو ينظر حينما تعثر ماذا ستفعل، يزيد عليك في الأجل ويزيد عليك كذلك في الدين، كل ذلك من الحرام. أساليب صارت بين الناس، يقول لك أشتري لك البضاعة بشرط أن تشتريها مني بمبلغ كذا وكذا، وهذا ما حرمه الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فلا يجوز بيع بشرط. تشتري بشرط أن تبيع، هذا لا يجوز في دين الله عز وجل. تشتري لوجه الله تبارك وتعالى، وتبيع وتقرض لوجه الله تبارك وتعالى، ولا تحتال على الربا بهذه الطرق التي يعلمها جميع الناس بنفوسهم، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن تطلع عليه الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحبة، فإن أقرض مسلم مسلما فلم يجد المدينة وفاء في الأجل المسمى، فماذا على الدائن؟ ما عليه إلا أن ينظره وينتظره حتى يكون حتى يصبح غنيا، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذه وردت في آيات الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. علق ذلك على الإيمان، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا، قال ابن عباس، استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، تنتظره حتى ييسر الله تبارك وتعالى عنه. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كان يطالب رجلا بحقه فاختبأ منه، فلما رآه قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: العسرة. فاستحلفه بالله فحلف: ما اختبأت منك إلا أني لا أجد أن أوفي لك دينك. فأعطاه صكه وقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة، أنجاه الله من كرب يوم القيامة. فإذا كنت تريد أخي المسلم أن ينجيك الله من كرب يوم القيامة فأنظر المعسر، أنظر المعسر، ثم بعد ذلك إن استطعت فتصدق عنه، سامحه. والله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. جاء في الصحيح كذلك أن رجلا ممن كان قبلنا تلقت روحه الملائكة، فقالوا له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا. قالوا له: تفكر. قال: لا، إلا أني كنت رجلا غنيا أداين الناس، وكنت آمر فتياني أن ينظر الموتر ويضع عن المعسر. فقال الله عز وجل: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي، تجاوزوا عن عبدي، ما عمل خيرا إلا أنه كان ينتظر الموتر ويضع عن المعسر. فإخوة الإسلام، إذا استطاع الرجل أن يضع الدين عن المعسر، أن يسامحه، فهذا خير له، كما قال ربنا عز وجل: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذا ما نجده في دين الله عز وجل. أما ما نجده في الحياة الدنيوية، في الحياة المادية التي نعيش، وللأسف لا تجدون إلا مص الدماء عند الربويين عياذا بالله، يخلصون الرجل البيت الذي هو فيه، يخلصون والله حتى الثياب التي يلبسها من أجل أن يسبب دينه عياذا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ووفق اللهم ملك البلاد لما فيه خير العباد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.